كان الكلام فيما لو تضاعف السبب تضاعف المنجز تعدل السبب في باب اخرى. فكان الكلام انه ما هو مقتضى الاصل اللفظي بالنسبه للاسباب. فقلنا مقتضى الاصل اللفظي هو عدم تداخل الاسباب، باعتبار ان ظهور القضيه الشرطيه ان الشرط سبب مستقل، سبب مستقل، هذه شرطية وذاك سبب مستقل وهذا سبب مستقل، فمقتضى القاعدة أنه لا يتداخل. وأما القول بأن الجزاء ظاهر في صرف الوجود أجبنا عنه. لا ما بعدنا بالأسباب، ما بعدنا بالأسباب. لا قلنا ظهور الجزاء في صرف الوجود يعني بحيث ينافي يعارض مثلا ظهور الشرطية في عدم التداخل، كان الكلام هكذا. وقلنا يشترط في دخول المسألة في محل الكلام أن يكون يعني الجزاء قابل للتعدد، أن يكون قابل للتكرار الجزاء. إذا لم يكن قابل للتكرار فالمسألة تخرج عن مسألة التداخل وعدم التداخل. كما لو قال إذا ارتد زيد فاقتلوه، وإذا زنى وهو محصن فاقتلوه. هنا الجزاء لا يقبل التكرار، يقتل مرتين الزلمة الرجل لا يقتل مرتين، لا يقبل التكرار. فيشترط أن تكون المسألة قابلة، يعني الجزاء قابل للتكرار والتعدد. فقد يقال أن مسألتنا هنا غير قابلة للتكرار والتعدد. ليش؟ لأن الأسباب لها أثر واحد لا يمكن أن يتعدد هذا الأثر، وهو النجاسة، يعني وقوع الإنسان، وقوع الدابة، وقوع الفأرة، وقوع البول له أثر واحد وهو النجاسة. والنجاسة لا تقبل تحدد، نجاستين ثلاثة عندك نجاسة نجاسة بعد. فقد يقال إن المسألة أيضا هنا خارجي. نحن أجبنا عن ذلك، قلنا لا ما يدرك، تقبل الزيادة والنقصان النجاسة. ومن قال لا تقبل الزيادة والنقصان؟ ومن قال لا تقبل؟ بدليل أن اختلاف المقدرات يدل على، يعني تعدد المقدرات يدل على أن الأسباب مختلفة من حيث كمية النجاسة وكيفية النجاسة. ما أدرك، فكلما وضعت نجاسة لعله مثلا يعني الكمية نعم تنتشر أكثر، ونحن ما يعني ما يدرينا انه ان الشارع يقول نجاسه نجاسه. والا ليش اختلفت المقدرات؟ مره 7 ومره 20 دلو، مره 70 نجاسه نجاسه، ليش يقول هكذا كان طالما المساله نجاسه؟ فممكن ان تتزايد النجاسه، ما ادري. ف يعني شاهدي قابل للتكرار هنا او قابل للتعدد. ان قلت إذا كان النزح حتى نطهر البئر من النجاسة، وهكذا النزح هم يقولون، فحينئذ لو وقع في البئر موجبان للنجاسة، افرض كلب وإنسان أو بول وإنسان وكذا، ونزحنا لأحدهما صحيح؟ المفروض أن يطهر البئر من هذه الجهة وينجس، يبقى نجس جهة أخرى. لو فرض نزحنا للكلب ولم ننزح للإنسان، تقول أنه الأصل عدم التداخل، ها؟ طيب نزحنا للكلب، فالمفروض أن البئر تطهر من جهة الكلبية وتبقى نجسة من جهة الإنسان. فقد يشكل علينا، يقول معقول يا شيخنا طاهر ونجس؟ أخي يعقل؟ نقول ممكن، ليش لا؟ يعني مسألة عقلية أو شرعية؟ عقلية ممكن يعقل، أمور أصلا هذه أمور تعبدية. أنا آتيك بشيء لا تتعجب، لا تتعجب. جل الفقهاء إذا لم يكن الكل، أنا لم أتبع الكل طبعا، لكن المسألة في ديني جل الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء يقولون إذا امرأة أجنبت قبل أن تغتسل من الجنابة حاضت، جاء الحيض، فإذا اغتسلت من الجنابة أثناء الحيض ارتفع حدث الجنابة، يقولون حدث الجنابة ارتفع، يبقى حدث الحيض، يعني الجنابة طاهرة هي. وعندي رواية بالخصوص موثقة، موثقة عمار الصاباطي، وثقت عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 43 من أبواب الجنابة حديث واحد، عن أبي قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة، هي مخيرة، شاءت أن تغتسل فعلت الجنابة، تغتسل الجنابة. ولذا الفقهاء يقولون يستحب بالعادة أن تغتسل غسل الجمعة، يستحب لها. فهذه الأمور الشارع بيد الشارع، فاغتسلت من الجنابة ارتفع حدث الجنابة بقي حدث والله حدث. تفكيك هذه الأمور ليست بأيدينا. فالبئر هكذا ممكن أنه إذا نزح من جهة يطر ويبقى نجس من جهة أخرى. ما نعمل بالقياس، نحن نعمل بالروايات، روايات وردت هكذا ونعمل بها، والأصل عدم، والأصل عدم تداخل الأسباب. وين؟ أدري، لا أقول أنه لا تتعجب، يعني الشارع كلامي بحيث التفكيك، إيه بحيث التفكيك، يعني الشارع يعني ليست أول كارول، التفكيك موجود في الشرع، إيه فهذا من هذه الجهة، فهي من الجناب طاهرة من الحديث طاهرة، هكذا أقصد. البئر من الكلبية طاهر، من الإنسان غير طاهر، صحيح هذا حدث هذا كخبر، لكن الشارع فكك بينهما بالنتيجة، حصل التفكيك. فإذا نحن في هذه الصورة الأصل عندنا ماذا؟ عدم التداخل. فإذا كان الأصل عدم التداخل بالنسبة للأسباب، فالمفروض أنه لابد أن يمتثل لكل منها. هذا بالنسبة لتداخل الأسباب. إذا مقتضى القاعدة في الأصل اللفظي، مقتضى القاعدة في الأصل اللفظي عدم التداخل، يعني لكل سبب مسبب. طيب الآن ننتقل إلى تداخل المسببات. تداخل المسببات أيضا نفس الكلام، مقتضى الأصل اللفظي أنه عدم التداعي، يعني لابد أن يأتي بالتكليف الذي كان من هذا الشرط ومن ذاك الشرط ومن ذاك السبب ومن هذا السبب، موضوع الأصل اللفظي. ليش؟ لما قلناه سابقا أنه باعتبار أنا عندي تكاليف متعددة، إذا كانت تكاليف متعددة فالإتيان بواحد منها بحيث يغني عن الباقي يجزي، يحتاج إلى دليل، وإلا أنا أتيت بهذا التكليف لهذا السبب، ليش يسقط ذاك التكليف؟ والفرض أنه ثبت التكليف، أصبح عندي تكاليف متعددة. أيضا مقتضى الأصل اللفظي عدم التداخل بالنسبة للمسببات، إلا إذا ورد دليل بالخصوص، كما في حسنة زرارة المتقدمة أو صحيح زرارة، لعله في علي بن إبراهيم الرواية كانت حسنة، مرة نعبر عنها حسنة مرة صحيح، على كل حال حسنة زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجناب والحجام وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد. وكذلك المرأة يجزي غسل واحد لجنابته وأحرامها وجمعه إلى آخره. إذا اجتمعت عليك أو أجزأ عنك غسل واحد. مقتضى هذه الحسنة هناك قلنا في الأغسال انصافان، وإن كان ضد القاعدة عدم التداخل، وأنه لكل سبب مفروض يغتسل، كان للجنابة يغتسل، للزيارة يغتسل، لكذا يغتسل، لكذا يغتسل، مفروض هكذا القاعدة. لكن هذه الحسنة قالت لا، يكتفى ماذا؟ بغسل واحد خلاص، يكتفى بغسل واحد. فحينئذ في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك فما قام الدليل عليه، ما قام الدليل عليه نقبل به، وما لم يرد الدليل فلا بد أن نذهب إلى عدم التداخل، عدم التداخل، وأنه واحد يغني عن الكل يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل. الآن بعدنا لم نصل إلى الأصل العملي شيخنا. الآن لما نصل إلى الأصل العملي، نعم، حينئذ نتكلم في أنه يتداخل أو لا يتداخل. طيب، إذا مقتضى القاعدة أنه ماذا؟ في الأصل اللفظي، الأصل عدم التداخل إلا إذا قام دليل عليه. استثنوا صورة واحدة بدون الدليل أنه يكتفى بها بالتداخل، ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة مرض معلم الأصول، يعني ترى انتبه شيخنا أبو الأصول ذكرناه. هذه الصورة لو كان بين الدليلين، يعني الوجوبين مثلا، عموم مخصوص من وجه، مخصوص من وجه، فيكتفى بامتثال واحد، كما لو قال أكرم عالما أو أكرم العالم، ثم قال أكرم الهاشمي، أو أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا، أو قال أكرم عالما ثم قال أكرم فقيرا، ها؟ قال أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا، أنا قلت أفرق أكرم عالما $1000 وأكرم هاشميا $1000، حتى يكون محرز. زيد بن خاطب درس الأصول، والذي يدرس الأصول عنده حيل شرعية، يريد يوفر. أنا ليش أدفع 2000؟ رأيت شخص عالم وهاشمي، من ناحية هو عالم بالحمل الشاي، عالم يستنبط الأحكام، ومن ناحية أخرى هو هاشمي أيضا، تفضل هذا $1000، فيصدق علي أني امتثلت نظري، أكرمت عالم وأكرمت هاشمي، صحيح، اكتفيت بامتثال واحد. السر في الإجزاء سابقا قلنا، يعني هنا مأمور به ينطبق على المأتي به. أصل الإجزاء ينتزع، الإجزاء ينتزع من انطباق المأمور به على المأتي، وهنا انتزع، هنا يعني انطبق، يصدق عليه عفوا أكرمت هاشمي، ويصدق عليه عفوا إن أكرمت عالم فعلا، وفعلا هكذا، أنا أكرمت عالم أكرمت هاشمي فعلا، فوفرنا 1000. فبناء عليه في هذه الصورة ممكن، أما في غير هذه الصورة مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم تداخل إلا إذا قام دليل بالخصوص مثل الأغسال. ومن هنا أخلي بالك شيخنا، من هنا بعض يطرح هذه المسألة، أفرض زيد كان يذهب للعمرة المفردة، زيد طيب، وما كان يطوف طواف النساء، أفرض جهلا وكذا، من نتيجة ما كان يطوف، ثم مرة ثانية اعتمر عمرة مفردة، ثم مرة ثالثة مرة إلى 5 مرات، وصارت بعضهم 5 6 مرات ما كان يدري. الآن يسأل، يأتي بطواف واحد للنساء لكل العمرات أو لكل العمرة طواف. طبعا أول هذا البحث مبني على ماذا؟ خلي بالك شيخنا، هذا البحث مبني على أن طواف النساء جزء العمرة أم لا؟ لأنه إذا قلنا جزء العمرة يعني كما هو مقتضى الإنصاف، ويعني جماعة من الأعلام أستاذنا رحمه الله وأيضا غيره كان يذهب إلى ذلك أنه طواف النساء جزء العمرة. وعليه فهو لما رجع ما طاف طواف النساء لا زال محرما، لا زال محرما، إحرامه الثاني في غير محله محرم، إحرام على إحرام ما يصير، حرام على حرام شيخنا. فبناء عليه فيكون في حقه مثلا هو يعني طواف واحد والعمرات الباقي يعني في غير محلها. وإذا قلنا محرم محرم حيث النساء يعني إيه تحرم عليه، يعني حتى العمر المفرد لم ينتهي منها لأنه جزء منها، يعني ما خلص عمر المفرد، يعني لا زال محرم للعمر المفرد، يقال إنه محرم للعمر المفرد. أما إذا قلنا لا ليست جزءا طواف النساء، يجب طواف النساء واجب لكن ليس جزء مثلا، فإذا كان هكذا يأتي البحر حينئذ هل يطوف 5 طواف 5 مرات أم مرة واحدة؟ تأتي القاعدة هنا، ما هي القاعدة؟ ها؟ خلاص أعلم التداخل، المفروض يأتي 5. يظهر من السير خوي رحمه الله يظهر أنه يعني يقول أنه يأتي يعني بطوافات متعددة، يظهر منه أن يعني العمر ليس جزء، مع أنه يصرح هو في البحث الفقهي أنها جزء من العمر، لكن في الاستفتاءات يظهر منه هكذا. لا يظهر من انه يعني اكثر من طواف لابد، يعني معناه ماذا؟ معناه انه الطواف ليس جزء، لو كان جزء لما صحت الامر الثاني والثالث والرابعه هكذا، خلافا للبحث الفقهي، البحث الفقهي عنده انها جزء. لا هذا بحثها شيء اخر، حيث القضاء على القضاء، انا كلامي انه اذا كان الطواف جزء من العمره هل تتحقق العمرة الثانية والثالث والرابع؟ هيك كلامي، لا عشان لا يصدق عليه انه احرم، كلام هنا وارد عندنا مثلا لكل شهر عمرة في وطن اصحاب الشهر 12، السنة 12 شهرا يعتمد لكل شهر عمرة وفق. الجماعة عندهم يعني لما تخلص من عمرة تستطيع، يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رواية هذه منهم هذه الرواية تظل موجود عندنا نحن كل 10 أيام وكذا، وحتى هذه الرواية النبوية موجودة عندنا، لكن هم يلتزمون بذلك، يقول العمرة إلى العمرة، أظن عن عائشة الرواية، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما على كل حال. فبناء عليه في هذه الصورة الأصل عندنا ماذا؟ على التداخل. أما بالنسبة للأصل ماذا؟ العملي. خلص الأصل اللفظي، الأصل العملي. الأصل العملي، أما بالنسبة للأسباب فالأصل التداخل. الأصل التداخل، شوف فرق الأصول شيخنا. بالنسبة للأسباب الأصل ماذا؟ التداخل. ليش؟ يعني ليست مسألة محبة وعاطف يعني وجار وكذا، بس الدليل السر انه في الاصل السبب في الاصل العملي اشك في تعدد التكليف عليه، يعني انا اذا اتيت بسببين ثلاثه حتما تكليف واحد يعني سببت هذه التكليف قطعا، اما سببت تكليفا اخر اشك. الاصل عدم الوجوب الاخر، يعني نتيجته ماذا؟ التداخل شيخنا، التداخل نتيجته ماذا؟ التداخل. لانه اجتمعت الاسباب والفرد ما عندي اصل لفظي وما عندي روايه، ما عندي اجماع حالي شريف الى اخره. انا اقول حتما هذه الاسباب سببت تكليف الواحد حتما، لكن اشك ايضا تكليف اخر ثبت في ذمتي او ما ثبت، ثبت او ما ثبت، قل اصل عدم الثبوت. فعدم الثبوت البراءه، عدم الثبوت نتيجته نتيجه تداخل. اذا في الاصل السببي، في الاصل العملي، مقتضى الاصل في الاصل العملي ليس في الاسباب، ماذا؟ تداخل. اما الاصل العملي في المسببات وعدم التداخل، مقتضى الاصل العملي في المسببات ماذا؟ عدم تداخل. ليش؟ ايضا هو سهل. انا قلت شيخنا لما الانسان يفهم المساله يحفظها، وانا قلت لكم هذه المسائل دوروها يعني اكتبوها واحفظوها، لانه بالنتيجه الانسان يصرف وقته حيث بعدين يراجعها في الفتره تصبح المسائل كلها في ذهنه شيئا فشيئا، يتقن الامر او يفهم المسائل بشكل جيد ثم يكتبها ثم يراجعها. هكذا كيفيه الدرس. السر في المسببات في الاصل العملي انه عدم التداخل. السر ما هو؟ السر واضح لنا. انت الان، انا في ذمه تكاليف متعدده، في ذمه التكاليف اشك ان هذه التكاليف المتعدده يجزي عنها واحد او لا يجزي، يجزي او لا يجزي واحد. انا اعترف ان في ذمتي 5 تكاليف، اعترف. هل يعني اكتفي بواحد منها او لا اكتفي؟ تقول لي الشيخ اصبر، الله مع الصابرين. شيخنا انت ما مر معك قاعده انه اذا شككت في التكليف اصل البراءه، اذا كان الشك في السقوط المكلف به اصل احتياط؟ تقول نعم. انت كيف تشك الان؟ ما اشك في التكليف، اشك في السقوط. يعني اذا اتيت بواحد يسقط الباقي او لا يسقط، يسقط او لا يسقط. شيخنا لا يسقط، اصل اشتغال، اصل اشتغال، لانه ماذا؟ البراءه الاشتغال اليقيني، فسد الفراغ اليقيني، اصل اشتغال هنا. لان ما عندي شك في التكليف، اعرف انا مكلف بخمسه، 5 تكاليف، اشك في سقوطها اذا اتيت بواحد منها، اشك الشك في السقوط المكلف به، فما ارجع له الاحتياط. فمقتضى القاعده في المسببات، الاصل العملي في المسببات ما هو؟ عدم التداخل. اذا هذه الصور الاربعه، الاصل اللفظي مره سبب ومسبب، والاصل العملي سبب ومسبب، عند اربع صور، ثلاثه منها الاصل فيها عدم التداخل. هو الاصل السببي والمسبب في الاصل اللفظي، اثنين صورتين، وماذا بعد؟ والاصل المسببي في الاصل العملي ايضا عدم التداخل. فقط في الاصل السببي في الاصل العملي يكون ماذا؟ التداخل. هذه ليس بناء انه يعني فقط هذه موجوده في شرق يعني كذا او في قاره اسيا، وين ما ذهبت القاعده موجوده اليوم، قاعده عامه تطبقها في كل الموارد. طيب هذا بالنسبه لهذا. فاذا أصبحت النتيجة هنا ماذا؟ أنه لا بد أن ننزح لكل سبب، نطبقها، نطبقها على المورد عندنا. موردنا ماذا؟ بما أنه يوجد رواية بالخصوص، بناء طبعا على النجاسة، يوجد رواية بالخصوص أن واحد منها يكتفى عن الباقي، لا يوجد رواية، والفرض أنه ماذا؟ هو يعني أكثر من سبب. شيخنا أخذ القاعدة، فعليك أن تنزح لكل منها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد رحمه الله برحمته الواسعة، قال: ويعفى عن المتساقط من الدلو وعن جوانبها وحمأتها. يعفى هو الآن لما ينزح، ينزح عادة في النزح يتساقط شيء من الدلو. يعني من كان عنده خبرة يجزم بذلك. أنا عندي خبرة، يجزم لما كنا نأخذ من العين حتما يعني هذا الدلو أو كذا لا يبقى، أما نصفه أحيانا أو مثل معه أحيانا يختل مع الحبال، ومرة الربع يبقى، ما يعني ما نستفيد إلا التعب أحيانا. فشاهد الحال قلما نادر جدا أنه لما ينزح شيء من البئر وتبقى كلها مثلا إلا ما يعني يعني ينزل منها شيء إلى البئر. هنا أنت لما تسحب تأخذ ويقع منها على البئر، هذا الماء الذي تسحبه ما هو؟ هو نجس. والفرض أن البئر بعد ماذا؟ ما طهر بناء على النجاسة فقط، ما طهرت البئر حتى أكمل ماذا؟ العدد، وهذا نجس. فهنا نقول المقدار الذي يتساقط منها يعني العرفي هذا الحكم. ليش؟ لا يمكن، ويلزم العصر والحرج.
كيف قلت انه هذا النزف تعبد يعني؟ ليش ما نقول انه هذا الماء نجس؟ مر معنا في الدروس السابقه انه هذا الماء يعني يعني نشيله هاي الدلاء تعبدا فقط يعني.
لا احنا سيدنا قلنا بناء على النجاسه، قلنا بناء على لا بد نتعبد. ايه اما هذا المقدار لا يمكن الفرار منه، الفرار من حكومته يا شيخه لا يمكن. هذا لا، كل انسان ينزح يقع منه شيء ماذا يفعل؟ يبقى الامر حينئذ هنا نقول معفو، نحن نقول معفو سيدنا بالمقدار المتعارف، نحن نقول معفو بالمقدار المتعارف يعفى عنه. يعني المقدار المتعارف الذي ينزل يتساقط منه ماذا يكون؟ معفى عنه. اما المقدار غير المتعارف يعني اضرب سقط منه النصف، والمتعارف شيئا ما ينزل من الدلو لما ينزح. فإذا كان بالمقدار غير المتعارف ما حكمه؟ أشوف الأعلام ماذا يقول. قالوا إذا كان المتساقط أزيد من المعتاد، أما إذا كان بقدر المعتاد لا كلام لنا، وهذا المعتاد أنه معفو عنه. أما إذا كان أزيد من المعتاد قال المصنف في الذكرى رحمه الله، قال ولو انصب أزيد من المعتاد. كمل نكمل يعني بعدين نأخذ أفضل كم كان ربع النصف نكمله بعدين، نأخذ نصف زيادة يعني نأخذ نصف زيادة مثلا. ولو انصب بأسفل كله وقع أعيد مرة ثانية، أعيد مثله في الأصح وإن كان الدلو الأخير. أولا إنصافا مولانا مقتضى الأصل لو انصب أزل من المعتاد. الحكمة إذا أردنا أن نأخذ الدليل مولانا لو انصب أزل من المعتاد، ألا يقال وقع سبب آخر للنجاسة؟ هذا نجس، يعني وقع ماء متنجس وقع في البئر. ما هو القاعدة؟ مسألة تدخل في ما لا نص فيه حينئذ، لا نص في هذا. المفروض نجح الكل بناء على ذلك القدر المتيقن. لا نص فيه وأنه متنجس، وعليه القاعدة تقتضي أنه ماذا؟ إما ينزح الكل أو القدر المتيقن، وأن لا فرق بين الدلو الأخير وغيره. هذا بالنسبة لأصل يعني ما يتساقط من الدلو. أما بالنسبة للجدران والشهيد ماذا قال؟ ويعفى عن وعن جوانبها، جوانب البئر وحمأتها. حمأة أرض العين، يعني أرض يسموها حمأة الذي ينبع منها. يقول يعفى عن الجدران، يعني الجدران لما تنجس وكذا لما يخلص العدد يكون ماذا؟ طاهرة. قال الشهيد وأما العفو عن جوانبها أي جدرانها وعن حمأتها أي طينها بعد تمام النزح فإنصافا واضح هذا الأمر. نعم، هل المراد أنها لا تتنجس أصلا الجدران والحمأة، أو أنها تتنجس ولكنها معفو عنها يعني تطهر بعد نزع المقدر؟ فهناك خلاف. معروف أنها تطهر تنجس ثم تصبح طاهرة بعد أن كانت نجسة، وكذا الحمأة كانت نجسة لكن لما صار النزح للعدد أصبحت طاهرة. وصريح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عدم نجاسة الجدران بماء الجري، أصلا لم ينجس، لا أنه ينجس ويطرد، لم ينجس. وعللاه، ليش لا ينجس الحق العلامة؟ ليش؟ قالوا بالمشقة المنفية المقربة، أو لأجل المشقة. نقول المشقة إنما تكون إذا بقيت النجاسة، أما إذا قلنا يطهر بعد النزح، وين المشقة؟ ليش تقول أنه أصلا لا ينجس للمشقة؟ وين المشقة؟ لا، ينجس ويطهر على فرض، يعني بناء على القول بالنجاسة تنجس وتطهر بالنزح، هذا هو الإنصاف. فالقول بأنها لا تنجس وإنما هي طاهرة فقط، يعني من أول أمر لا تنجس لأجل العسر والحرج، إنصافا هذا الكلام في غير محله. والحمد لله رب العالمين. تفضل.